مع منصت احفظ وقتك.
الحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعجزت بلاغته البلغاء وأعيت حكمته الحكماء، وجعل الله لنا فيه شفاء من كل داء. وأصلي وأسلم على إمام الحنفاء وسيد الأتقياء وآله وصحبه الشرفاء، وأسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخفى إخفاءه وهو جالس بين الصحابة، ثم رفع رأسه وهو يضحك ويبتسم، فسأله الصحابة رضوان الله عليهم، قالوا: ما الذي أضحكك يا رسول الله؟ استغربوا وتعجبوا لأنهم لم يروا شيئا يضحك رسول الله، فعرفوا أنه نزل عليه وحي. فقال صلى الله عليه وسلم: أنزلت علي سورة. ثم قرأ عليهم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. هذه الآيات الثلاث فقط وهذه السورة التي تعد أقصر سورة في القرآن أضحكت رسولنا صلى الله عليه وسلم، فلماذا ضحك منها وفرح بها صلى الله عليه وسلم؟ رسولنا صلى الله عليه وسلم قد مات جميع أبنائه في حياته كما هو معلوم، وكان المشركون يعيرونه بهذا ويقولون: الآن ارتحنا، لأنه ظهر أن محمدا أبتر، يعني سينقطع ذكره، فما هي إلا سنوات ويموت ثم لا نسمع له ذكرا بعد موته، لأن الأبناء عادة هم الذين يرفعون ذكر آبائهم غالبا. الأبناء هو الذي دائما يذكر والده ويتكلم عنه ويتحدث عنه، فيستمر ذكر هذا الأب. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرا مثلنا، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يعني هذا هو الفرق الوحيد بيننا وبين رسول الله، أنه يوحى إليه، ولكن له جميع الخصائص البشرية، والنفوس البشرية تؤذيها الكلمات الجارحة، وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤذيه الكلمات الجارحة ويضيق صدره بالاستهزاء، كما قال تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فلما قال المشركون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالوا، أنزل الله عليه هذه السورة لتبشره وتطمئنه بأن ذكره مرفوع في الآخرة قبل الدنيا، وأن شانئه ومبغضه هو الأبتر المنقطع من كل خير وفضل. فقال سبحانه وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر في اللغة هو الخير الكثير. قال الشاعر: وأنت كثير يا ابن مروان طيب، وكان أبوك ابن العقائل كوثرا. وكان أبوك ابن العقائل كوثرا، يعني كان أبوك كثير الخير. فمن هنا قال بعضهم، يعني بعض المفسرين قالوا المقصود هنا هو المعنى اللغوي العام، يعني كل خير كثير قد أعطاه الله لرسوله، فيكون داخل في هذا النبوة والقرآن ورفعة الذكر إلى آخره. واختار بعض المفسرين وعلى رأسهم كبير المفسرين الإمام الطبري رحمه الله أن الخير هنا المقصود بالكوثر خير خاص، وهو النهر الذي سيعطاه رسولنا صلى الله عليه وسلم في الآخرة، لأن تفسير الكوثر بالنهر خاصة قد ورد مصرحا به في أحاديث كثيرة، منها هذا الحديث الذي ذكرناه في صحيح مسلم. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر هذه السورة ونزولها عليه قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم فأقول: ربي إنه من أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدثت بعدك. فهذا النهر من أعظم الأنهار في الجنة، وعليه خير كثير، آنيته كالنجوم في الجمال والكثرة، لونه أصفى من اللبن، طعمه ألذ من العسل، وقد ورد أن طوله شهر وأن عرضه مسيرة شهر. فكأن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه الكريم: لا عليك يا محمد، لا عليك يا محمد ممن سيقول أنك ستنقطع وسينقطع ذكرك بموت أبنائك، بل جميع أمتك أبناء لك، وسنقر عينك في الآخرة بمئات الآلاف بل ربما الملايين من أمتك حينما نوردهم عليك لتسقيهم بنفسك من هذا النهر العظيم. فقارن الآن بين هذا المشهد العظيم من مشهد ورود الأمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أفواجا أفواجا، وبين مشهد ذاك الأبتر الذي يتقلب وحده في النار في الآخرة. واسأل نفسك، من الأبتر والمنقطع منهما؟ ثم بعدما امتن الله على نبيه بمشهد الكوثر وبشره بورود أبنائه من أمته عليه بهذه الأفواج العظيمة، أمره ألا يشتغل بهذا الاستهزاء ولا بتلك السخرية، ألا يشغل عقله وقلبه بذلك، بل عليه أن يصرف اهتمامه وجهده في تحقيق الغاية من خلقه، سواء في العبادات البدنية ومن أعظمها الصلاة، أو العبادات المالية ومن أجلها عبادة النحر، فقال سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر، يعني اصرف لربك وانشغل بأن تصرف له وقتك في العبادة والطاعة، سواء ما يتعلق في العبادات البدنية أو ما يتعلق بالعبادات المالية. ومن اللطائف اللي استنبطها بعضهم أنه قال لما ذكر مشهد اجتماع الأمة في الآخرة على الحوض، وهذا مما يغيظ أعداء الدين وشانئ النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر مشهدا آخر يغيظهم في الدنيا، ذاك المشهد في الآخرة، أما هذا المشهد فهو مشهد في الدنيا. هذا المشهد هو مشهد عيد النحر، هذا العيد من أعظم ما يظهر اجتماع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان من أكبر ما يغيظ أعداء الدين. فكأن الله سبحانه وتعالى يذكر نبينا صلى الله عليه وسلم باجتماع أبنائه من أمته في الدنيا واجتماعهم في الآخرة، حتى يطمئن بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغتاظ حاسده ومبغضه. فلما ظهر من هذين المشهدين العظيم، مشهد ورود أمته على الكوثر في الآخرة ومشهد اجتماع أمته في يوم العيد في الدنيا، ذكر الله سبحانه وتعالى الآية الأخيرة التي هي كالنتيجة الظاهرة التي لا تحتاج إلى نقاش ولا إلى تقرير، قال سبحانه وتعالى: إن شانئك هو الأبتر، يعني ظهر بهذا وبذكر هذين المشهدين أن المنقطع وأن الذي سينتهي ذكره بموته هو مبغضك وشانئك يا محمد، أما أنت فقد رفعنا لك ذكرك، فلا أذكر يا محمد إلا وتذكر معي في الشهادتين، عند نطق الإنسان للشهادتين والمسلم للشهادتين، وفي الأذان وفي الإقامة وفي التشهد الأول والثاني في كل صلاة من الصلوات الخمس، قد حقق الله لرسوله ما وعده. فها نحن نسمع ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسمع الأمة من أكثر من 1400 سنة لم ينقطع ذكره صلى الله عليه وسلم، بل يذكر كل يوم آلاف المرات من مشرق الأرض إلى مغربها ومن شمالها إلى جنوبها. أما هذا الذي ذكر عن رسول الله ما ذكر فلم يعرف أحد، بل من شدة الجهالة به اختلف المفسرون من هو، هل هو كعب الأشرف بن الأشرف أم عقبة بن أبي معيط أم هو العاص بن وائل السهمي؟ لم يستطع أحد من المفسرين أن يصل إلى رواية صريحة صحيحة في معرفة من هو هذا الرجل الذي قال عن رسول الله ما قال، وكأنه طوي ذكره تماما ونسي، وهو في الآخرة أشد نسيانا وأعظم بتارا من كل خير. وهكذا جزاء وعقاب كل من تعرض للجناب المحمدي الشريف بسوء. وهذه السورة تعلمنا يا كرام أمورا عظيمة، منها على قصر ما ورد في هذه السورة من آيات، إلا أنها تعلمنا دروسا عظيمة، منها أن نعلم قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه. فالله سبحانه وتعالى أنزل سورة كاملة خاصة في الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أجل الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، سورة المسد، سورة النصر، سورة الضحى، سورة الشرح، هذه كذلك سورة الكوثر، كلها من أجل الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يظهر لك مكانة محمد صلى الله عليه وسلم عند ربه. فإذا عرفت أنه عظيم عند ربه وأن ربه يحبه إلى درجة أنه ينزل سورا كاملة خاصة فيه، هذا يوجب علينا إذا كنا صادقين في محبتنا لله أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نتبعه حتى نثبت صدق محبتنا لله، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والأمر الآخر الذي نستفيده يا كرام من المنهج الذي وجه إليه ربنا نبيه صلى الله عليه وسلم، وفيه تعليم لنا من بعده، وهو ألا يشتغل الإنسان وألا يشغل نفسه، خصوصا الصالح والمصلح والداعية وطالب العلم والمستقيم، ألا يشغل نفسه بسخرية الآخرين ولا باستهزائهم به، بل يعرض عن ذلك كله ويقبل على عبادته ودعوته وإصلاحه ويكمل على سيره، كما أمر الله نبيه صلى الله وسلم عليه بذلك حينما قال: فصل لربك وانحر. ومن أعظم الأمور التي يجب أن نتذكرها يا كرام كلما قرأنا هذه السورة القصيرة في مبناها والعظيمة في معناها، سورة الكوثر، علينا أن نتذكر مشهد الكوثر العظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم ينتظرنا ويريد أن يسقينا بيده الشريفة من ذاك النهر العظيم. لكن في ذاك المشهد، هل سنكون ممن تمسك بهديه واتبع سنته فننال هذا الشرف العظيم، أم سنطرد عياذا بالله والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلينا نظرة المشفق فيقول إنه من أمتي، فيقال له: لا تدري ما أحدث فلان بعدك، لا تدري ما أحدث فلان بعدك بسبب بعدنا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا. نسأل الله سبحانه وتعالى بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجمعنا بنبيه الكريم وصحابته الغر الميامين، وأن يرزقنا نصرته واتباع هديه وسنته، وأن يسقينا جميعا من يده الشريفة المباركة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم آمين، اللهم آمين. تم الكلام وربنا المحمود، وله المكارم والعلا والجود، ثم الصلاة على النبي محمد، ما ناح قمري وأورق عود.
أسعدنا استماعك للحلقة، شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك.